وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المالك، أعني صاحب الدار، هل يجوز له أن يحفر بالوعة في داره بعد فرض أن النجار يتضرر بذلك؟ قلنا قد يستدل على الجواز بوجوه، ذكرنا الوجه الأول، وقلنا هذا يستفاد من صاحب الرياض، وهو المعارضة بين حديث السلطنة في صالح المالك وحديث لا ضرر في صالح الجار. وذكرنا أن تطبيق حديث لا ضرر مشكل لتعارض الضررين، فيبقى حديث السلطنة وحده ساري المفعول، فنستفيد منه الجواز. إذن بالتالي هذا الدليل روحه تامة، لكن بهذا الشكل، يعني لا يحصل معارضة بين حديث السلطنة ولا ضرر، لا لا لا، بل حديث السلطنة وحده يجري في الميدان ويثبت الجواز. هذا ذكرناه كله فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنها هنا مطلبين، قبل ما ننتقل إلى الوجه الثاني أشير إلى مطلبين. الأول، نحن وإن قلنا بجواز أن يحفر المالك في داره البالوعة، ولكن إذا حصل من ذلك ضرر على الجار فيكون مالك الدار ضامنا لذلك الضرر، فلو تصدع بيته فيلزم على مالك الدار أن يضمن ذلك التصدع، ومدرك ذلك قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وطبيعي هذه القاعدة بهذا اللسان قد لا نجد لها مستندا روائيا معتبرا، ولكن يكفينا دليلا عليها السيرة المنباط، فإن السيرة قد انعقدت على المضمون المذكور، وحيث لم يثبت ردع عنها فيثبت إنباؤها، وهذا المورد من تلك الموارد، من موارد المشمولة للسيرة، فإنه بالتالي أتلف مالك الدار وصفا من أوصاف ملك الغير، حيث حصل تصدع في الجدران مثلا أو ما شاكل ذلك، فيكون ضامنا آنذاك كما هو واضح، ولا منافاة بين جواز أن يحفر مالك البالوعة ولكن في نفس الوقت يكون ضامنا لما يحصل من تلف في أموال الغير، لا منافاة بين المطلبين كما هو واضح. إن قلت إنه إذا كان مالك الدار ضامنا للجار فسوف يلزم من ذلك تضرره، أي تضرر من؟ المالك، مالك الدار، وبالتالي سوف يكون ذلك الضرر منفيا بحديثي لا ضرر. إذن على هذا الأساس مالك الدار لا يكون ضامنا لما يحصل من تصدع في ملك الغير بسبب قاعدة لا ضرر. هكذا قد يخطر إلى الذهن، قلت إن هذا الإشكال يمكن صياغته بشكل أوسع ولا نحصره بهذه المساحة الضيقة، وذلك بأن نقول إنه في كل مورد نريد فيه تطبيق قاعدة من أتلفه، أي نريد إثبات الضمان على شخصين، فسوف يلزم تضرره، أي تضرر المتلف، فيكون الضمان مرتفعا بحديث لا ضرر. إن هذا إشكال سيال في جميع موارد تطبيق قاعدة من أتلفه، ولا يختص بخصوص مقامنا كما هو واضح. فما يكون جوابا هناك يكون جوابا في المقام أيضا، والجواب الذي أشرنا إليه سابقا في بعض التنبيهات السابقة هو أن صدق الضرر فرع ثبوت حق للشخص، فإذا كان له حقه وحصل التجاوز على حقه يصدق آنذاك الضرر باعتبار التجاوز على حقه، وأما إذا لم يكن له حق فلا يصدق آنذاك عنوان الضرر. وفي مقامنا نقول لو أتلف شخص مال غيره فالعقلاء بحسب مرتكزاتهم وسيرتهم يرون أن صاحب الحق من هو؟ هل كل منهما له حق على صاحبه؟ رغم أن المتلف واحد، لا كل واحد متلف، واحد المتلف، فواحد جاني متلف والآخر مجني عليه، هل كل منهما صاحب الحق؟ كلا ثم كلا، وإنما يرون صاحب الحق هو المجني عليه، فالمجني عليه له حق في أن يضمن له ما جني عليه، وأما الطرف الآخر الجاني فلا حق له، وما دام لا حق له فلا يصدق، لو حكم بضمانه لا يصدق أنه قد حصل التجاوز على حقه، وبالتالي لا يصدق عنوان الضرر من زاويته، وإنما يصدق الضرر من زاوية المجني عليه لو لم يحكم له بالضمان، لأنه هو صاحب الحق، فإذا لم نعطه حقه حصل الضرر والتجاوز على حقه. إذن على هذا الأساس لا معنى لأن نقول الحكم بالضمان، أي بضمان مالك الدار، يلزم منه صدق عنوان الضرر عليه، كلا، فإنه لا يوجد له حق حتى يحصل تجاوز عليه، بل الحق عليه لا له، فلو حكم بالضمان لا يصدق الضرر. جيد. إيه هو قبلت الآن؟ هو لا، أنا ايش قلت يا مولاي؟ فأنا الذي أريد أن أقول أن يكون يصدق ضرر بالنظرة شنو؟ العرفية، العقلائية، الاجتماعية، ما أدري ايش تقول. فش وقت يصدق الضرر في الحالة العرفية؟ أنا رحت للعرف، ما أنه ايش يسموه؟ بعد ما له معنى تقولي مطلق وما أدري أنا ما عليه. لا، ما له معنى اصلا. هو العقلاء متى يرون هذا الضرر يصدق في حق فلان؟ اذا كان الى حق منه الذي يصدق في حق الضرر يكون الى حق، يلا يصدق الضرر. اما اذا عليه الحق، مو له، عليه، هو قاتل، هو قاتل، فعليه الحق مو له الحق. فاذا نقول له تعال ادفع الديه، ما يقدر يقول شنو؟ ضرر. نقول شنو ضرر؟ أنت العقلاء يرون على أنه أنت عليك الحق لا لك الحق، فإذا عليك الحق فإذا ضرر ما يصدق لو حكمنا بما. لا، أنا قلت حديث لا ضرر دار على الضرر، لكن بالنظرة يكون ضرر يصدق، فبالنظرة العقلائية والعرفية. شنو بنظرة من الملائكة؟ وما يصير بنظرة الملائكة، الله مطي هذا لا ضرر للعقلاء وللعرف. عقلاء لا تجيب بس عرف، عرف العرف بس شنو؟ شو وقت يقول يصدق الضرر؟ إذا له الحق وما أعطينا حق. أما إذا عليه الحق هم يقولون شنو؟ حينئذ ضرر من زاويته. زين، جيد، هذا بالنسبة لمن؟ إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر الشيخ العراقي قدس سره في مقالاته الجزء الثاني صفحة 318، أن الضرر الذي يحدث بسبب فعل المالك حينما يحفر بالوعة، احنا هذا المطلب الذي راح اذكره في الحقيقة لنكاته العلمية النافعة اذكره، وإلا هو بما هو مطلب ليس كما سوف يتضح. قال إن المالك البالوعة، الضرر الذي يحصل بسبب تصرف المالك بسبب حفره للبالوعة له أشكال أربعة. الأول، أن نفترض أن حفر البالوعة، وهذا حفر البالوعة ترى كمثال، ولا تقدر تطبقه وين؟ لعل هذا المثال مثال قديم أكل الدهر عليه، بس في زماننا أكو أمثلة شنو؟ معاصرة، نقدر نبدله بالأمثلة المعاصرة. أن نفترض أن حفر البالوعة يسبب قلة ماء البئر، حيث أن قسما من ماء البئر سوف يذهب إلى علما إلى البالوعة، وهنا لا إشكال في الضمان باعتبار أنه أتلف قسما من ما هو في حيازته، فيكون ضمان. جيد، هذا الحالة الشيء الأول. الثاني، أن يفترض أن التصرف المذكور لا يسبب قلة الماء، وإنما يسبب عفونة الماء، يعني الماء سوف ماء البئر يكون ماء عفنا غير صالح للشرب، وله رائحة كريهة عفنة. هنا أيضا قال بمن؟ بالضمان، باعتبار أن وصف الصحة من الأوصاف التي لها قيمة، فهو قد صار سببا لطرو عيب على الماء، فيكون ضامنا بمقدار النقص الحاصل. وهذا أيضا لا إشكال فيه كما أفاد قدس سره. الشكل الثالث أن نفترض أن الماء لا يتعفن ولكن يتغير لونه من صافي إلى لون غير صافي، بحيث تقل الرغبة لكن من دون عفونة، من دون حدوث عفونة فيه. وهنا أيضا يثبت الضمان باعتبار أن وصف كون الماء صافيا هو من الأوصاف التي لها قيمة وتبذل لها قيمة، فهو بالتالي قد أتلف إيش أتلف وصفا من الأوصاف المعتبرة وذات القيمة، فيكون ضامنا. وهذا أيضا لا إشكال فيه. بالتالي هو ماذا يعني؟ قلل من مالية شنو، بحيث إذا يريد يبيع بالسوق لعل الناس شنو لا يشترونه أو يشترونه بسعر قليل، بحيث يخلوه للحيوانات بعد الناس شنو ما يشربوا. الحالة الشكل الرابع الأخير هو بيت القصيد هنا، ذنيت كان المقدمة إلى هذا. الشكل الرابع أن نفترض أن الماء لا يتغير، ماء البئر لا يتغير بسبب حفر البالوع، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، من عفونة أو تغير اللون، لا 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 لا، بل هو على حاله كما كان سابقا. غايته الطباع قد لا ترغب فيه باعتبار أنه مجاور علما للبالوعة، من دون أن يحدث فيه شيء. فمن عرف أنه مجاور للبالوعة لا يرغب فيه أو تقر رغبته فيه. هنا هل يضمنوا الحكي إحنا؟ هنا هل يضمن مالك الدار هذا النقص أو لا؟ ذكر قدس سره عدم الضمان، قال كلا لا يضمن صاحب الدار، لا يضمن ذلك، لأن هذا نقصان في المالية وليس نقصا في نفس الشيء من حيث ذاته وكمه أو من حيث ماذا أوصافه، وإنما هو نقص في ماليته. ونقصان المالية لا دليل على ضمانه. ولذا لو فرض أن شخصا استورد بضاعة بمقدار كبير وعرضها في السوق، الأمر الذي أوجب أن تنزل تهبط ماذا؟ تهبط قيمة البضاعة الموجودة عند الغير، فالغير كانت بضاعتهم ذات سعر راقي، وبسبب عرض الكمية الزائدة انخفضت، القيم. فهل يضمنوا؟ فهل يضمنوا منو؟ فهل يضمنوا هذا الذي عرض واستورد كمية كبيرة أو طرحها في السوق، عرضها في السوق، هل يضمن؟ كلا لا يضمن. إن هذا غاية ما يستلزم، يعني فعل هذا الذي عرض السلعة غاية ما يستلزم نقصان القيمة والمالية، لا نقصان ذات الشيء والأوصاف الحقيقية، وإنما نقصت ماليته، ونقصان المالية لا دليل على ضمانه، والعرب ببابك الشاهد العقلائي يساعدنا على ذلك. فإن من استورد بضاعة لا يوجد عاقل يقول أنه من استورد البضاعة هذا وطرحها بكمية كبيرة في السوق يكون ضامنا للغير، ماكو فرد واحد أصلا يتفوه لهذا الشيء. إذن ما ادري بالتالي ماليه ما انتقلت او زادت، يعني انا الذي جبتها بضاعتي خوش بضاعه، يعني بضاعه هم سعرها زهيد وهم نوعيتها زينه، او ذاك بضاعته بعد ما يشتروها لانها قديمه مثل الكتب السالج تروح بعيد. طبعنا شنو؟ كتاب الوسائل طبعة جديدة وما شاء الله وذبيناها بالسوق. الطلبة بعد وين يجيون يشترون ماذا؟ طبعة إيران، طبعة إيران ذيك القديمة ما يشتروها، فلعله تهبط قيمتها أو تكاد تنعدم. خب أنت شنو تحكم بالضمان؟ أي هو هذا
بسعر
خاطئ جدا، خسارة كبيرة، لكن خسارة غير مضمونة. شو سوى هذا؟ خلي يقعد يقول إنا لله وإنا، مثل ما إذا نزل من السماء شنو مطر وأتلف. شو سوى هذا؟ ماكو واحد عاقل يحكم بينا. بس أنت تقول خطية، بس هذا من المناسب باب خطية، لا ما يقول ضمان أكو، ماكو واحد يقول انت هم تقول ضمان اكو. الضرر ايه، الضرر ايه صحيح، بس ضمان اكو ايضا تقول ضمان ما موجود، بل الضرر قلت لا اشكال الضرر هذا، لكن ضمان ما موجود. هكذا ذكر قدس سره، والذي نريد ان نقوله تعليقا على كلامه أن نقصان المالية كما أفاد قدس سره لا دليل، لا دليل على ضمانه. ومن هنا ذكر الفقهاء أن من غصب من غيره 1000 دينار في الزمن السابق، وكان 1000 دينار في ذلك الوقت يشترى بها شنو؟ ما أدري شو يشترى بها، نصف بيت، بيت، ما أدري شلون. أما الآن تدري لا تسوى شيئاً، فهل يضمن حينئذ ذلك الغاصب؟ هل يضمن هذا التفاوت وهذا نقصان، أو أنه لا، ليس له حق سوى أن تدفع إليه 1000 دينار لا أكثر؟ قال الفقهاء أنه لا تدفع إليه إلا 1000 دينار لا أكثر. أنت 1000 دينار غصبنا من عندك، هذا 1000 دينار، وكون هذا يشترى به سابقا كذا والآن لا يشترى، هذه قضية ثانية. هذه المهم، أنا غصبت منك كذا أرجعت إليك، أرجع إليك، نعم هذا قد يكون خلاف الإنصاف، خلاف الوجدان، خطية، هذه قضية ثانية. أما أنه شرعا لا دليل على ضمان نقصان المالية بعد فرض أنه نقصان للمالية لا أكثر. هذا تام كما ذكر أغضياء رضوان الله تعالى عليه. ولكن الذي نقوله هو أن تنفر الطباع من الشيء قد يكون من قبيل، لا من قبيل، ما عرفت أنا شريد أقول أن يولا، يعني من قبيل زوال صفة. زوال صفة ماذا؟ حقيقية. زوال صفة حقيقية، لا أنه نقصان في المالية من دون زوال، من دون زوال صفة حقيقية. فإن من أحد الصفات القائمة في الشيء هو رغبة الناس إلى ذلك الشيء. أما إذا فعلت فعلا أزلت بواسطته رغبة الناس، فقد أزلت، أنا أزلت، أزلت صفة حقيقية. نظير ما لو فرض أن شخصا بصق، افتهمت بعد شنو يولا، بصق في من؟ في الطعام، وهو لم يكن شنو نبيا أو وصي نبي أو عالم حتى نقول شنو تبرك، لا فرد إنسان شنو عادي جدا وسخ، بحيث تتنف لو فرضنا وهذا الطعام إذا افتهمنا إحنا هذا بصق فيه، أكو أحد يأكله بعد، نقول له نعطيك فلوس وتعال أكل، ما يأكله واحد. هنا يمكن أن نقال صفة حقيقية زالت، لا مجرد نقصان في إيمان. هسه هذه قضية ثانية. فالمقصود على أنه هذا زوال صفة حقيقية. إذن نحن نوافق الشيخ الشيخ العراقي في من؟ في أصل الكبرى التي طرحها، وهي أنه لو لم تزل الصفة الحقيقية وإنما زالت ماذا؟ زالت صفة اعتبارية موجبة لنقصان المالية، نقصت المالية لا أكثر من دون زوال صفة حقيقية، فنسلم ما أفاده من أنه لا دليل على الضمان. ولكن الذي نقوله المورد يمكن أن يقال الذي ذكره، وهو ماذا؟ تنفر الطباع منه، هذا في الحقيقة من قبيل زوال الصفة الحقيقية وليس من مصادق نقصان المالية. وقلت هذا المطلب ذكرناه لما فيه من فائدة ونفع، وإن كان في خصوص مقامنا قد لا يكون نافعا، ولكن بشكل عام هو نافع. هذا كله فيما يرتبط بالوجه الأول لإثبات جواز أن يحفر المالك البالوعة مع ما يلحقه من توابع. الوجه الثاني غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.